بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. قلنا غسل اليدين على نوعين. ها نعم، إما أن يكون، متى يكون مستحبا؟ ها، إذا كان في الوضوء قبل المضمضة فهذا مستحب، غسل اليدين في الوضوء، أي اليدين إلى الرسغ أي الكفان، فهذا مستحب. الصورة الثانية التي يكون فيها واجبا، عند الاستيقاظ من النوم قبل أن يدخلها في الإناء. والصحيح قلنا أن حكمه واجب. هل هذا في كل نوم؟ ها؟ هذا بنوم الليل. لماذا قلت بنوم الليل؟ لأن نوم الليل يكون طويلا، ولماذا؟ ولأنه قيد في الحديث بنوم الليل، استيقظ أحدكم من الليل، وأيضا يدل عليه رواية لا يدري أين باتت يده، والبيات يكون في الليل. قد استدل الإمام أحمد بهذه الرواية أو بهذا اللفظ على أن المراد نوم الليل. نواصل نقرأ بقية مسائل تتعلق بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. من هذه المسائل أن أهل العلم تلمسوا العلة في الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. ما العلة في ذلك؟ ولأهل العلم في ذلك أقوال. فمن أهل العلم من قال إن هذا أمر تعبدي، بمعنى لا تعلم علته، لكن أمرنا به فنمتثل ذلك ولا نعلم علة هذا الأمر. وهذا قول الإمام مالك والإمام أحمد وابن حزم، واستظهره الصنعاني في سبل السلام، وأن هذا الأمر تعبدي محض. القول الثاني أن العلة في ذلك هي احتمال تنجس اليد، قالوا فاحتمال أن اليد لامست نجاسة أو لاقت ما يؤثر في الماء وهذا القول اختيار الشافعي رحمه الله. هذا معلوم عن الشافعي، مع أن الصنعاني في سبل السلام عزى هذا القول للجمهور. ووجه ذلك قال لأنهم كانوا يستجمرون بالحجارة استجمارا، وكانت بلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فربما وقعت يده على موضع النجاسة. وقد عرق جسده أو يده فتتنجس اليد، تصيبها نجاسة. هكذا قالوا أيضا قد يكون في جسده بثور أو قروح تلامسها اليد، هم يرون ذلك نجسا، ما يكون قيح. قالوا فهناك احتمال لتنجس اليد، فأمر بالغسل لاحتمال تنجس اليد. أيضا من أهل العلم من علل قال إن العلة في ذلك أن الماء يصير مستعملا بغمس اليد فيه، وإذا صار مستعملا فات الانتفاع به. وهذا على قول من يكره الوضوء بالماء المستعمل، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. وكل هذه التعليلات هي مستنبطة ليست منصوصة في الحديث. من أهل العلم من علل بعلة أخرى أن العلة هي ملامسة الشيطان، قد يلامسه الشيطان في يده، قد يلامس الشيطان، فشرع له غسل يده. كما أنه يشرع له غسل خيشومه عند الاستيقاظ، لأن الشيطان يبيت على خيشومه كما في الصحيحين الحديث الذي أشار إليه المؤلف: استيقظ أحدكم من منام فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قالوا فلما لامس الشيطان خيشومه وبات عليه شرع أن يستنثر ويغسل ذلك الموضع. فكذلك اليد يشرع غسلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وهذه العلة وإن لم تكن منصوصة لكن هي علة مؤثرة شهد لها النص بالاعتبار، ويريد بالنص أي حديث يبيت على خيشومه. قال فهذه علة شهد لها النص أنها معتبرة، أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا مانع أن الشيطان يحمل إلى يد الإنسان ما يضره في منامه، قد يحمل إلى يده أو يلصق يده بما يضره وبما يؤثر عليه لو لم يغسل يده. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجزم به ابن القيم في تهذيب السنن وضعف ما عداه، وهكذا اختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله قال وهذا قول وجيه. وهو أحسن ما يقال في ذلك. أما الأقوال الثلاثة الأولى فقد ضعفها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بكلام نقرأ بعضه المجلد الأول صفحة 73. قال أما التعليل بأنه أمر تعبدي قال فهذا يرده آخر الحديث فالحديث فيه تعليل، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن هذا تعليل للأمر بغسل اليدين، فليس تعبدياً محضاً ما دام قد ذكرت فيه العلة. قال: وأما من علل باحتمال النجاسة قال فهو أيضاً ضعيف، لأنه على هذا القول احتمال النجاسة سنحصر الأمر بغسل اليد في حق المستجمر، أما المستنجي بالماء فلا، إنه لا يحتمل نجاسة. أو قد نحصر الأمر بغسل اليد على من بات وليس عليه سراويل، أما من بات وهو كذلك فلا يؤمر بالغسل. أو نحصره في حق من بات مكشوف اليد، فلو أن إنسانا غطى يده لا يؤمر، وهذا كله خلاف ظاهر النص. قال: وهكذا أيضا التعليل بأنه يصير مستعملا ضعيف، قال: لأنه ليس في الحديث دليل على فساد ذلك الماء أو أن ذلك الماء لا يستعمل. ثم نصر هذا القول بكلام جيد، نقرأ بعضه. قال رحمه الله: وقيل وهو الصحيح أنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه، أي ملامسة اليد للشيطان. وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم، فإنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخري من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال هنا: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل بعدم الدراية بمحل المبيت. وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم، فإن اليد إذا باتت ملابسة للشيطان لم يدري صاحبها أين باتت. وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسه، فإن الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإذا نام العبد لم يرى في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه فيستوطنه في المبيت. وأما ملابسته ليده، يعني هذا يقول النص في خيشومه، بقي اليد كيف يلابسها؟ فلأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية، فصاحبها كثير التصرف والعمل بها، ولهذا سميت جارحة لأنه يجرح بها أي يكسب. قال: وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء، وهي كما ترى وضوحا وبيانا، وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار. من حديث أبي طلحة الشوم يقول شاهد باعتبارها، وأن هذه علة معتبرة، وهي أقوى التعليل، لأنه إن لم تكن منصوصة لكن شهد النص لمثلها بأنها معتبرة. فإذا على هذا يغسل الإنسان يده على كل حال، سواء كان على جسده بثور أو لم يكن، أي جروح وقروح، سواء نام وعليه سراويله أم لا، سواء نام مستنجيا بالماء أو مستجمرا بالحجارة، بل قال أهل العلم لو لف خرقة على يده أو أدخل يده في كيس فإذا استيقظ فإنه يغسله، لأن الشيطان ممكن يتصرف في ذلك ويكون له ملامسة وملابسة لليد وإن كانت في كيس. قال ابن قدام رحمه الله في المغني قال: ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب، أو كان النائم عليه سراويله أو لم يكن. قال أبو داود: سئل أحمد: إذا نام الرجل وعليه سراويله؟ قال: السراويل وغيره واحد. ثم ذكر الحديث: كل الحكم فيه واحد. إذن فهذا حاصل العلة. ما العلة في هذا حاصله؟ أنه ما يحتمل من ملامسة الشيطان، وهذه العلة شهد لها النص بالاعتبار. وما معنى لا يدري أين باتت يده؟ فسره رواية ابن عمر: أي أين طافت يده. حديث ابن عمر إنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده، أي تحركت. قد يحركها الشيطان، قد يحمل إليها شيئا، قد يكون ملابسا لها. بعض الناس سمع هذا الحديث فسأل، قال: هل معنى أن يد الإنسان تبيت في مكان غير المكان الذي هو فيه؟ وهذا ليس مراد الحديث، إنما المراد لا يدري أين تحركت، أين ذهبت. كما قال ابن القيم: إذا كان الشيطان ملابسا لها فهو لا يدري أين باتت، ولا فيد الإنسان لا تفارق. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك: إذا غمس الإنسان يده في الماء فما حكم ذلك الماء؟ هل يصير نجسا أو يصير غير طهور، بمعنى غير مستعمل، بمعنى مستعمل فلا يكون طهورا وإن كان طاهرا في نفسه؟ أولا، عامة العلماء على أن الماء طهور ولو غمس يده فيه قبل أن يغسله. بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الاتفاق، والصحيح أنه وجد خلاف شاذ، لكن هذا قول عامة أهل العلم، أما الأربعة وغيرهم. جاء الخلاف في رواية عن الإمام أحمد، قال: إن العلة في ذلك أن الماء يصير مستعملا، إذا غمس يده قبل أن يغسلها خارج الإناء يصير الماء مستعملا، وإذا كان مستعملا فلا يكون طهورا، أي وإن لم يتنجس هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. وهناك قول ثالث حكاه النووي عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وداود الظاهر. حسن وإسحاق والطبري وداود، أن الماء يصير نجسا. إذا كان هذا من نوم الليل، استيقظ وغمس يده قبل أن يغسلها يصير الماء نجسا. قال النووي رحمه الله بعد حكاية هذا القول، قال: وهذا ضعيف جدا، قال ابن القيم في إنه أشد الشذوذ، أو كلمة نحو ذلك قاله في تهذيب السنن صفحة 73، قال: والقول بنجاسته من أشد الشاذ. قال: وكذلك القول بصيرورته مستعملا، أي الرواية عن أحمد، ضعيف أيضا، وإن كان إحدى الروايتين عن أحمد إلى آخره. إذن القول الصحيح أنه إذا غمس يده في الإناء خالف الحديث، ولكن لا يؤثر ذلك على الماء، وهذا كإجماع بين أهل العلم، سوى قول ضعيف ضعفه أهل العلم. مع أن النووي حكى عن هؤلاء الأئمة بصيغة التضعيف، قال إلا ما حكى أصحابنا عن الحسن البصري وحكي عن إسحاق بن راهوي ومحمد بن جرير وداود. فإن صح عنه هذا القول فهو كما قال ابن القيم أشد الشاب، ضعيف جدا هذا القول. إذن منهي عن غمس يده، وإن حصل منه أن غمس يده قبل غسلها خالف الحديث ولا يؤثر ذلك في الماء. أيضا مما ينبه عليه في ذلك بعض تنبيهات تتعلق بهذه المسألة، وهي أن المراد باليد المأمور بغسلها في الحالتين، سواء كان قبل الوضوء أو كان حين الاستيقاظ من النوم، هي الكف فقط دون ما زاد عليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا بالاتفاق أن المراد باليد الكف فقط. استدل له ابن قدامة قال: لأن اليد إذا أطلقت في الشرع تتناول الكف، واستدل بقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال تقطع الكف. تنبيه آخر وهو أن هذا الحكم خاص بالماء الذي يكون في إناء، إنه قيد به الحديث، فلا يدخل يده في الإناء. ابن عمر أيضا في حديث أبي هريرة في رواية: فلا يغمس يده في الإناء. فذكر الإناء مخرج لنحو البرك، والحياض ونحوها. التي لا يمكن إمالتها بصب الماء منها على اليد، أو لا يوجد ما يغترف به. فإن وجد الإنسان ما يغترف به فيغترف من تلك البرك والحياض، ثم يغسل يده خارجا ثم يدخلها. إذا لم يجد ما يغترف به فلا حرج عليه إذا أدخل يده. بعض الفقهاء كما ذكره النووي استحب، قال: فإن لم يمكنه إمالة ذلك الشيء لكبره أو لم يجد ما يغترف به، قال: فيستعين بغيره، يجعل غيره يغرف له إذا كان قد توضأ، أو يأخذ بفمه ماء ثم يصب على يديه فيغسله. والظاهر أن مثل هذا لا يلزمه، فإن كان في إناء يمكنه الإراقة من أو إمالته، أو كان له شيء يغترف به، وإلا فلا حرج عليه. مع أن ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف تتمته أنكر على من سأله عن الحياض، قال: أريت إن كان في حياض؟ فأنكر عليه ابن عمر، قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي وكأنه يرى الحياض وغيره سواء، وهذا محمول على ما إذا كان عنده شيء يغترف به. أما إذا لم يمكن عنده يوجد عنده شيء يغترف به فلا يستطيع ذلك. أيضا مما ينبه عليه اعتبار النية في غسل اليدين، هل تعتبر النية لا بد منها أو يجزئه إن غسل ولو لم ينوي؟ فمتى وجد الغسل أجزأه؟ بعض الفقهاء يطلق، كثير من الفقهاء وجد الحنابلة والشافعية وأحد قولي مالك، أنه لا يعتبر نية، ويريدون به هذه الصورة الثانية وهي غسل اليدين عند الاستيقاظ. فنعم هذا لا يعتبر له نية. لأنه كما سبق ليس تعبديا محضا بل هو معلل. فإذا غسل يده ولو لم ينوي الغسل هذا للاستيقاظ أجزأه ذلك وجاز أن يرخل يده في الإناء. وهذا واضح. وأما الغسل الذي يكون قبل الوضوء الذي هو من مستحبات الوضوء فهذا لا بد له من النية لأنه من سنن الوضوء. فإذا كان من سنن الوضوء فإذا الوضوء كله لا بد له من نية. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب. المؤلف رحمه الله أشار بالحديث الأخير استنثار إلى الاستيقاظ إلى التعليل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم فيه إشارة إليه ذكره لذلك. نعم هو حمل ذكره لأنه للاستحباب فنظيره ذلك الاستحباب، لكن أيضا تنظيره لهذا الحكم بهذا الحكم دليل أنهما في علتهما شيء واحد. وظاهر اختيار المؤلف هنا ما يختاره الإمام أحمد أن هذا خاص بنوم الليل، قال وتأكيده لنوم الليل. هنا يقول إذا كان عنده حنفية يتوضأ منها هل يغسل يده قبل أن يستنقي أم أن هذا خاص بمن له إناء يغرف منه الماء؟ ما دام قلنا إن الأقرب في التعليل هو ما ذكره هؤلاء الأئمة فإن الأفضل أن يغسلها. وإن كان سيغسلها قبل وضوءه فيكفي ذلك الغسل لأنه لا يدخل يده في إناء، وإن غسلها قبل الاستنجاء فهو أفضل. أخوان يقول هل هذه القصة صحيحة أن رجلا سمع هذا الحديث لا يدري أين باتت يده وقال أنا أدري أين باتت يده فربطها وفعل ذلك استهزاء، قال أحد الرواة فأصبحت يده في دبره، وهل ذكر ابن القيم في تهذيب السنن؟ الله أعلم ما أعلم حقا. بالنسبة لتهذيب السنن ما رأيت ذكرها فيه، لم يذكرها في هذا الموضع، هل ذكرها في موضع آخر يحتاج إلى نظر. ما موضوع كتاب تهذيب السنن؟ وشرح مختصر سنن أبي داود. هذه القصة عن ابن القيم ذكرها ابن القيم. نعم مكذب للحديث. طيب انظر هذا هي مشهورة يقول الأخ هي مذكورة في الكتب فتنظر. أخن يقول حتى لو وجد ما يغترف به في الحياض والبرك فإن المال كثير لا ينقص لا ينقص. هذا إذا قلنا العلة هي ماذا؟ النجاسة، وهذا كما سبق ضعيف جدا، هذا التعليل ضعيف جدا. أخوان يقول: غسل الكف، هل تكون الكف اليمنى أم اليسرى أم كلاهما؟ كلاهما. والأصل أن التي يدخلها في الإناء هي اليمنى، هي التي يغترف بها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.